موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأفخارستية ذبيحة سر الشكر.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الاله الواحد الذي له المجد الدائم الابد امين. الافخارستيه ذبيحه سر الشكر. اريد ان انبه المستمع او المستمعين الى اربع مقالات نشرت في مجله مرقس عن الذبيحة، وأرجو إعادة نشرها على موقع الكتولوجي. لكن في هذا اللقاء يا إخوة، طبعا لما الإنسان بيدرس حاجة وبيكتبها بتمر عليه 10 سنين 15 سنة، بيكون بحث أكتر وقرأ أكتر وسمع يعني أسئلة أكتر، فتفكيره بيتحدد بشكل أعمق. يعني ذبيحة الأفخارستية في كده عبارة بتتقال في بشفاعة ولاية القديسة مريم، ودي موجودة في جميع القداسات الأرثوذكسية: رحمة السلام وذبيحة التسبيح. بل إن الرسول بولس في رومية 12 بيقول: قدموا أجسادكم ذبيحة حية أي عبادتكم العقلية. فإيه الذبيحة دي؟ وإزاي تسبيح يبقى ذبيحة؟ من أين أتت المعاني الجديدة للذبيحة في التراث الآبائي والتراث الليتورجي الذي له جذور عميقة في العهدين؟ أولا، الإنسان يجب أن يفهم أن الذبح هو عمل إرادي. قد يصل هذا العمل الإرادي إلى الذبح الفعلي الذي كان يمارس في العهد القديم في تقديم الحيوانات، ذبح بالسكين يعني. لكن في القداسات القبطية أما السكين فنطقية أو عقلية، مفيش سكين مادي يذبح، لأن الذبح يتم في الإرادة. والذبح في الحقيقة هو تعبير ليتورجي أصلا جاي من العهد القديم، وفي فرق بين ذبح وبين قتل. ذبح للأكل وذبح لتقديم الذبيحة، إنما قتل هي الجريمة التي ترتكب بسبب الغضب وبسبب البغضة، والتي حرمت في الوصايا العشر: لا تقتل. لكن الذبح هو التقديم الحر النابع من الإرادة. ولذلك يجب الانتباه إلى أن عبارة الرب يسوع المسيح اللي هو المجد إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فالقراءة الدقيقة لكلمات الرب هي دعوة للذبح الإرادي في إنكار النفس، جحد النفس، التخلي الحر بالإرادة الحرة عن الأشياء التي نتعلق بها ونحبها، وده حمل الصليب. لأن الإنسان يتفرغ ويتخصص، ودخل علينا تعبير جديد من الأدبيات الإنجليزية، يتكرس، تكريس. والتكريس هو تخصيص، والتخصيص هو ان احنا يعني يبقى عندنا التخصص المطلق فيما نقوم به من اعمال. مش عندي ثنائية في الوجود. الإرادة الإنسانية يا إخوة هي القوة الفعالة في حياة الإنسان، التي إما أن تزيف وجوده وإما أن تجعل وجوده مقدسا. إن الإرادة الإنسانية تغير من الوجود الإنساني كله، إما تجعله وجودا مزيفا او تجعله وجودا انسانيا حقيقيا. في ايه وازاي؟ يعني الوجود الانساني هو وجود متجه الى الله، يعني في قوة طبيعية معطاة لكل البشر تدفع جميع البشر الى الله، فتتحول هذه القوة الطبيعية إلى الذات وتضخم الذات وتجعل الذات هي محور الحياة. وبذلك يعجز الإنسان عن أن يكون تلميذا للرب، ما يقدرش يحمل الصليب، لأنه هو أصلا يريد أن يكون حيا بلا صليب. احنا هنا بنقول الذبيحة تبدأ بالإرادة، الإرادة التي كانت في تدبير الثالوث قبل خلق العالم، الإرادة الأزلية. وفي الإنسان الإرادة التي تجعل الجسد والعقل والنفس مقدما إلى الله في الخدمة، في العطاء، في الشركة، في احتياجات الآخرين، في التعليم، في الصلاة، في الصوم، كل الأمور التي نفعلها لا من أجل إرضاء الذات وإنما من أجل مشاركة الآخرين ومن أجل محبتنا للرب يسوع المسيح، فهي الدرجة الأولى في الذبح وفي تخصيص الإرادة لله. وعلى هذا الأساس يا إخوة يجب أن نفهم معنى كلمة ذبيحة التسبيح، ذبيحة الشكر. فالتسبيح هو ذبيحة لأنه يحول كل ما في حياة الإنسان إلى عمل إنسان إلهي متجه إلى الله. احنا لما بنجتمع في الكنيسة بنقدم الخبز والخمر على المائدة المقدسة أو المذبح، لأن إحنا عندنا الكلمتين موجود الكلمتين كلاهما موجودتان في الصلاة بتاعتنا، المائدة والمذبح. التقديم هنا تقديم إنساني، لكن التقديم الإنساني ده لكي يأخذ مكانه الحقيقي في الترتيب الإلهي لسر الأفخارستية، بيبقى في جوهر الحياة الإنسانية شكر متصل يبدأ في العشية وفي باكر والتسبيح مع الخليقة لكي يصل إلى قمة التقديم، والخبز والخمر. والخبز والخمر جاي من الإرادة الحرة التي تقدم الذبيحة. هو في القداس يقول إيه؟ قدم لك مشورتي، يعني إرادتي المشورة بتاعتي، وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك. يعني أعمالي كلها حسب القول الإلهي. يعني أصبحت أنا هنا الإنسان الذي يمارس الكتاب المقدس. وبعد كده بيتكلم على ذبيحة الشكر، فدي بتسبق تقديم الأفخارستية في صلوات الاستعداد اللي بتتقال سرا، وانا اتمنى ان تتقال علنا الحقيقه، لان فيها تعليم لاهوتي جيد جدا على ان الرب يسوع المسيح له المجد والحمل الذي سبق فجعل ذاته حملا من اجل حياه العالم. وان اشترك معنا في هذه الخدمه لانك انت هو ضياء نفوسنا وحياتنا. في كلمه حلوه قوي بتعجبني كتير، ودالتنا. مسيح له المجد والدالة. فهنا اشترك في العمل معنا، لأن أصل العمل ده أنت سلمتنا هذا العمل، فأنا ما أقدرش أعمله من غيرك. يعني أنا بقول يا ريت الصلاة دي تتقال علنا عشان الشعب يفهم الذبيحة، ذبيحة الشكر دي يعني الترتيب بتاعها على انه ينقل الانسان من حياة الانانية ومن حياة العزلة اللي بتنمو فيها الفردية مش الشخص، ينمو فيها الشخص ينمو بالمحبة وبالشركة، والفرد ينمو بالعزلة وبالانانية وبالخطية. وهنا نمو رجوع للوراء، ده الفرد، الشخص هو المتطلع للأمام اللي بيكمل وجوده بالشركة. فأنت الذي أعطيتني إسعاد جسدك بخبز وخمر، لأن قبلها في صلوات المعمودية يتم الإنسان ذبيحة. في صلاة التعميد يقول لك عبيدك الذين قدموا ابناءهم على مذبحك الإلهي الناطق السماوي، قبلهم كريحة بخور يدخل متخذا وشيط القرابين. فالذبح هنا ماشي من المعمودية، والكنيسة لما بتقول لك إن الميرون ده هو الحنوط اللي وضعت على جسد الرب وأضافوا ليها الزيت الزيتون وعملوها مسحة الميرون، لأن هنا الذبح جاء بعطية الروح القدس، جاء بهزيمة الموت وبوجود هبة الحياة الأبدية في المسيح. فأصبح سر الميرون مش سر خاص بعطية الروح القدس فقط، ولكنه السر الذي يعطي للإنسان أن يذبح الإرادة والنية دائما لكي يكون هو ذبيحة فيتحد بذبيحة الإفخارستية. ودي وراها على طول يعني رشم الصليب، رشم الصليب وإرادة الذبح. وتلاقي صيغة المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين، والرمز في الوجود على الجانب اليمين اللي هو الجانب المجد الخاص بالدينونة في اليوم الأخير مع الخراف مع القطيع اللي موجودة في صلاة التعميد. وهنا بيبقى الإنسان دخل في قطيع المسيح، القطيع الذي نال رشم. الرشم هنا عن الختم، كلمة القبطية اللي ضاعت مننا، كلمة سوفراجس سيل ختم، ختم المسيح والصليب، وأخذ هذا الرشم لكي يكون مختوما محسوبا من قطيع المسيح، فيضع هذا الختم على نفسه، لأنه عندما يرشم الإنسان ذاته يدخل في فعل الأفخارستية الذي يؤهله لكي يكون ذبيحة تسبيح، لأن القوات السماوية ترى الإنسان يرشم ذاته بعلامة الصليب فتقدم مجدا للمحبة الإلهية التي أدخلت الطبيعة الإنسانية والبشر في سر العطاء الأزلي المتبادل بين الآب والابن والروح القدس. هو احنا هنا بننسى ان في الثالوث يتم تقديم الأفخارستية، ودي موجودة في قداس الكرلوسي، وتلاقي من الاول بعد صلاة الشكر واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدس، وقبلها مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية. وبعدين الشعب مجد للاب والابن والروح القدس يا جميع الامم الى اخر الكلام. فدي كلها الحضور في الثالوث في التسبيح، تقدمة التي تقدم في سر الشركة بين الآب والابن والروح القدس. وفي كده تعبير لذيذ حلو لإيقاع إلهي عجيب جدا، يقول لك إن شعبك وبيعتك يطلبون بك ومعك إلى الآب قائلين. نحن داخلين بالمسيح ويطلبون بك ومعك إلى الآب. وأنا في مرة قلت بكده إن من الأمور اللي إحنا يعني تجنبنا الحديث عنها في موضوع الشفاعة، وحتى إخوة في موضوع القديسين مفيش توسل. التوسل خاص بالعهد القديم نتيجة كسر العهد ونتيجة اغتراب الإنسان عن مواعيد الله بسبب كسر العهد، لأن العهد أعطي للشعب، فيكفي إن واحد يكسر العهد الشعب كله يدخل في هزيمة أو في قحط أو المطر ما ينزلش أو الأعداء ييجوا ياخدوا المحاصيل. إنما في العهد الجديد ما فيش توسل، احنا بنقلد اليهود في صلواتنا، أنا أسف أقول عن جهل، ما فيش التوسل اللي موجود اللي فيه الزلة، يعني ده اللي أقصده بالذات، يعني ما فيش توسل للعبيد، في صراخ الأبناء أرسل روح ابنه إلى قلوبكم أبا أو آبا أيها الأب، فما فيش شفاعة رسمية وشفاعة كفارية. والكلام ده احنا بنقوله ردا على الإخوة الإنجليين، لأن ساعات الأدبيات القبطية الشعبية في كلام كتير عن الست العذراء، يعني عاوز تصحيح ومراجعة، لأنه طالع من طاقة شعبية ملاش جذور لاهوتية أرثوذكسية. موضوع تاني يبقى يعني في الوقت الضايع، لأنه الحقيقة ما استحقش المراجعة حتى. إنما يعني البصيرة الروحية بتقول لنا إن إحنا كلنا أعضاء في جسد واحد، وفي عضو متألم في جسد المسيح يصرخ في ألم وفي وجع وفي ضيق. فهنا مش لأن الله قاسي القلب لازم نتوسل له ونتذلل قدامه عشان خاطر يعني يتحنن علينا. يا أخي يتحنن عليك إيه؟ هل هناك أكثر من الحنان الإلهي الذي سمح بموت الإبن على الصليب، وسمح بحلول روح القدس في القلوب الدنس النجسة هي قلوب الطبيعة البشرية اللي هو أنا وإنت؟ يعني ما تجيش الأمور بهذا الشكل يا إخوة. إنما هذا العضو المتألم احنا بنصرخ الى الله ويا رب ارحم يا رب ارحم، مش ان الله قاسي وبعدين نتيجة الصراخ بتاعنا في التذلل وفي التوسل وما الله يلين ابدا. هذا الكلام كلام غير مسيحي على وجه الاطلاق. وانما نحن ندخل في موضوع الشفاعة على ثلاث مستويات. مستوى الأولاني أن القديسين يصلون لأجلنا لكي نكون مثلهم. والمستوى الثاني نحن نطلب صلوات القديسين لأن نحن نريد أن نشترك معهم في ذات الميراث. المستوى الثالث، ودي غيبة من فكرنا ومن وعينا الأرثوذكسي المعاصر، ان احنا بالشفاعة نصل الى الوحدة الروحية التي تجمع السماء والارض. مبقاش في فواصل بسبب التأخر في التوبة، بسبب الكسل، بسبب التراخي، بسبب عدم المحبة، بسبب الامور البايخة اللي بنشوفها عندنا في الكنيسة يعني. فلكي تكون الكنيسة جسدا واحدا مجموعا مجتمعا في يسوع المسيح رب المجد. بس دي بقى لا يمكن تحصل بدون المسيح، لأن المسيح هو الرأس الذي منه تنمو جميع الأعضاء في كلوس صح 2. والأعضاء دي بتنمو ازاي؟ إن المفاصل والربط اللي بتربط كل عضو تأخذ قوتها الفعالة من الرأس اللي هو يسوع المسيح. فالمسيح لو المجد حياته متغلغلة في حياة كل القديسين، في القديسة مريم وفي ملاك ميخائيل وفي مرمينة وفي أمباكرولوس وفي الراقدين وفي الأحياء، تغلغلت قوة المسيح في كل كائن اشترك في الحياة الإلهية بسبب سر المعمودية. ودي الصورة الإلهية اللي بتترسم في الليتورجيات، أيقونة أيقونة السماوية في الليتورجيات. يعني أذكر في مرة كنت في معهد فلاديمير، كنت بحضر محاضرة الأب شميمان زمان حاجة و60، وكنت ضيف على الأب شميمان. ففي المعهد قلت له ممكن أحضر المحاضرة بتاعتك؟ قال لي أهلا وسهلا. فدخل فسأل الطلاب قال لهم احنا في الكنيسة الأرثوذكسية بنقول ان احنا في السماء، طب ايه هي السماء دي اللي بنتكلم عنها؟ الطلبة سكتوا. هو لو احنا عاملين ضيف من مصر من الكنيسة القبطية وعندهم نفس التسليم الليتورجي اللي زي اللي عندنا بالظبط، فاسألوه قولوا له ايه هي السماء؟ انا سكت صح عشان اتكلم في وجود الاستاذ الكبير بتاعهم. فالسماء انت بتشوف السماء ازاي؟ شوف الشروبين والصرافيم القيام حولك والملائكه وسائر الملائكه يسبحونك قائلين واحسبنا مع القوات السماويه. هذه السماء، دخلت السماء بالتسبيح، وبالتسبيح بسبب المصالحه اللي عملها الرب يسوع المسيح على الصليب، وبالقيامه والصعود والجلوس على يمين الاب، وبسبب ان انت وانا لنا طبيعه بشريه، دخلنا عمق الحياه الروحيه، عمق اعماق الحياه الروحيه للثالوث عن طريق الوسيط. والوسيط ده هو اللي بيجيب كل ابناء الله المتفرقين ويجمعهم الى واحد، انجيل يوحنا. بس عشان خاطر احنا نوصل الى هذه الحقيقه يجب ان نمر بالذبح، بذبح الحمل الذي جرد الطبيعه الانسانيه من سلطان الموت والدينونه، واعطى الطبيعه الانسانيه ان تذبح اراديا لكي تشترك معه في قبول الحياه، وترضى بأن تتخلى عن الحياة القديمة طوعا واختياريا من أجل الحياة الجديدة التي يسكبها الابن بالروح القدس في الطبيعة الإنسانية. وهذا هو ما تقدم لنا الليتورجية في الصلوات الأرثوذكسية. نحن نذبح إراديا لكي نشترك مع الذبيحة. ولذلك من الترتيب الطقس القديم اللي موجود في الشروحات القديمة، لما الأب الكاهن بيمسك الربانة بيضع يده على الإسبادقون وبيقول وشكر، بيحط صباعه على الإسبادقون، بيرشم علامة الصليب، فالكنيسة كلها بترشم علامة الصليب وبارك، تتحد في التقديم بعلامة الصليب. وتلاقوا حتى في السجود في استدعاء الروح القدس بيعمل ثلاث رسومات للأب والابن والروح القدس، والساجدين أيضا يتحدوا في طلبة الروح القدس برشم الصليب. ليه؟ لأن لا يمكن قبول عطية إلا بالتخلي عن الحياة القديمة، وبالرشم ندخل سر التقدمة وسر العطاء الذي يجعلني أعرف أن لي حياة جديدة في يسوع المسيح، ليست مثل الحياة القديمة التي أتت من آدم. هنا المستوى الثاني في الذبح هو مستوى المسيح، بنقول انه ازلي وانه تم ازليا بالاراده الالهيه قبل التجسد. ويتم ايضا زمانيا في القداسات، لكنه ما هوش فعل متكرر يعني يعاد، هو فعل دائم. واحنا مش لازم نقع في المآزق اللي بتخلقها لنا تخلقها الحركة الإنجليزية في مصر. المآزق دي يا إخوة سببها الجهل، لأن ما هو أزلي سابق على الزمان مستعلن في الزمان، فعندما يستعلن في الزمان يجمع حوله كل ما هو موجود في غاية التقديم. يعني المسيح لو المجد قدم ذاته لكي يعيد الإنسانية إلى الله، وبالتالي دي الغاية. فعندما يستعلن هذا التقديم في الزمان، يبقى هذا الاستعلان يحقق الغاية، والغاية لا تتغير، والتقديم لا يتغير، المتغير والأفراد، والجديد هم الذين دعوا إلى وليمة الملك السماوي رب المجد. فأنا لأني دعيت ما بحتاجش إلى تقديم جديد، إلى أن يطلب المسيح من جديد عني. ليه؟ لأن الصلب عمل لم ينتهي، لم يتوقف. ليه لم يتوقف؟ لأن لي غاية، المصالحة والفداء والتقديس والشركة. ففي كل مرة يأتي إنسان يأتي إلى هذه الغاية، فيبقى عبارة عن إيه؟ زي نهر يتدفق بالمياه، والمية بتوصل، وبتوصل للأماكن العطشانة بتشرب. مأساة الفكر الإنجيلي أنه نزع عن الصليب عمله في التاريخ وفي الزمان وفي الأشخاص، حول الصليب إلى فكر في الذاكرة، وهذه المأساة الكبرى التي ضربت الأساس اللاهوتي لاتحادنا بالمسيح. ودي مزعجة جدا لي أنا شخصيا. تتكلم عن الصليب، حدث قديم فات وانتهى. لا، الصليب حدث مثل أنبوع أو نافورة بتطلع مية لا تتوقف عن العطاء، لأن هذه هي قوة الذبح على المستوى الإلهي، ومن هذه القوة نحن نأخذ رشم الصليب ونأخذ كل السرائر ونتمتع بكل ما أعطاه لنا الرب المجد من عطايا سماوية، لأننا كبشر نتغير بحكم الزمان والمكان وبحكم الولادة والموت، ولكن النهر يمر في التاريخ لكي يطهر كل البشر الذين يرتمون ويغطسون في مياه هذا النهر. فعلى المستوى الإلهي نحن ندخل في هذا العطاء. ولذلك أنا تناولت امبارح أو تناولت النهاردة، طب ما انا تناولت الاسبوع اللي فات، وتناولت الاسبوع اللي قبليه، وتناولت السنة اللي فاتت، واتناول الاسبوع اللي جاي. ايه سبب التناول المستمر من الافخارستية؟ طبعا اولا الضعف البشري، دي حقيقة واضحة. ثانيا ده طعام للتغذية، ودي حقيقة واضحة. ثالثا الانهماك في الحياة الجسدانية، الشغل، التليفون، والمدير، والسكرتير، والمواصلات، والاتوبيسات، والتاكسيات، والقطارات، والأكل، والنوم، والزوجة، والأولاد، والزوج، والحمل، إلى آخره. ففي هنا ضرورة قصوى لإعادة الإنسان إلى ما أخذه في السر المجيد. ده بالظبط زي واحد بيشرب مية، تشرب مية تعيش. بيقولولنا في الطب المعاصر لو امتنعت عن شرب المية 12 ساعة تبتدي الكلى بتاعتك تتعب، ويحصل لك هبوط في الدورة الدموية إلى آخره، وفي النهاية ممكن تموت لو أنت عايش في منطقة حر. وهنا عندنا في امريكا الجماعه الامريكان مجانين في حكايه الميه، تلاقي كل واحد اينما ذهبوا تلاقي في جيبه ازازه ميه، شربوا كميات مهوله من الميه، لان المفروض الانسان كل يوم يشرب 4 لتر ميه. ده كلام بيقولوه بيقولوه الدكاتره الحقيقه، علشان الوظائف المختلفة في الغدد وفي الكلى وفي القلب تشتغل كويس. الديهايدريشن يعني نقص المية يموت الإنسان. فهنا احنا دي كلها أمور جيدة جدا، لكن هناك ما هو أعظم من هذه الأمور، أن التناول الدائم هو عودة إلى الأصل. زي مثل ابن الضال رجع إلى نفسه، برجع للأصل. وأنا هنا ما بقولش نقطة البداية، لا، برجع للأصل الذي منه أدخل في شركة مع الآب ومع الروح القدس عن طريق الرأس الابن له المجد. هنا بقى الذبيحة تعمل معايا ايه؟ تعمل معايا 4 حاجات. ترفع عني الدينونة بسبب الهفوات والخطايا التي ارتكبت. تجدد في ما اعطي من عطايا ومن كيان جديد في المعمودية والميرون. تفتح طاقة الاستنارة، تعيد لي الشركة مع السماويين، تجعلني صديق القديسين والملائكة والمعترفين. في المجمع يقول لك ايه؟ لان هذا هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر ويذكر الرتب الكنسية والاعضاء الموجودين في جسد المسيح، ويذكر القديسة مريم التي ولدت لنا الكلمة الحق. وفي ترتيب القدسات القديمة بياخد المستير المعلقة بتاعت وياخد منها بخور وبيحط البخور في المجمع في ذكرى الإله. وتلاقي هنا يقولك عندما يقول تجسد وتأنس يحط البخور، لأن دي رائحة المسيح الزكية، رائحة الحياة التي انتشرت في الكون، رائحة القيامة. فخذ بالكم يا إخوة من الترتيب الطقسي هنا، إن الذبيحة مش بس ترفع عني الدينونة وتديني التجديد وترجعني الأصلي وتصلحني مع السماويين وتفتح لي طاقة الاستنارة وتغرسني من جديد إذا كان حصل في أي خلل عندي في حياتي الداخلية، تغرسني من جديد في الحياة الروحية الصحيحة اللي أنا بكون مهيئ ليها. ودي الكلمة الخاصة بالاستحقاق بذبح النية، أن أكون ذبيحا مثل يسوع. أخيرا يا إخوة وأخوات، الذبيحة الإلهية في الأفخارستية هي النهر الذي يحملني إلى عرش الثالوث القدوس. وأقرأ قداس الغرغوري كويس على مهلك كده، تلاقي فيه سر مستعلن للبيعة، الأطفال الصغار استعلان أصلا، استنارة واستعلان، وإن إحنا أخذنا شكل المسيح. وقد لا نستطيع أن نرى هذا الشكل منيرا ليه؟ لأنه في الحقيقة رغم أنه موجود فينا إلى أنه سوف يكتمل في اليوم الأخير. ويبقى هنا الاستتارة أو التغطية أو عدم الاستعلان هو الفرصة الوحيدة الموجودة أمامي وأمامك لممارسة المحبة الإلهية. يعني أنا بحبك لأن فيك حياة يسوع المسيح، وهذه الحياة هي اللي بتخليني أحبك بهذا الشكل الجارف، حتى لو كنت مش قادر أشوف فيك نور المسيح أو رائحة المسيح. فلنتحد بالمسيح الذبيح لكي نستطيع أن نرشم علامة الصليب بقوة الذبح، ولنكون نحن أيضا أفخارستية ذبيحة شكر يقدمها الرب يسوع المسيح للكنيسة بنا نحن، لأننا تنقينا من الأنانية وأصبحنا شعلة المحبة الإلهية التي تحمل رائحة المسيح، لكي يتمجد الآب والابن والروح القدس بنا في كل مكان وفي كل زمان، وله المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال مهم، عمره 400 سنة وزيادة، إن كلمة الله تعمل في النفس وتلد النفس، إن كلمة الله فيها الاستنارة وكلمة الله توحد الإنسان المسيح، وإن ما نأخذه في الأفخارستية يعطى بكلمة الله. هو السؤال ده الحقيقة يعني سؤال جيد، ولكن في نفس الوقت في تعدي على تعليم الرب نفسه، لأن الرب يسوع قال خذوا كلوا هذا هو جسد، وهذا اصنعوه لذكر. ففي تسليم، ما قالش هذا اصنعوه لذكري في الكلام عن العزة على الجبل، ولا في الأمثال، ولا في الصلاة الربانية، إنما في تسليم لحياته في سر الأفخارستية. احنا ما عندناش في الحياة المسيحية بدائل، يعني حاجة تحل محل حاجة، ده فكر إسلامي بحت. اما يقول لك مثلا وفيها قولان، وبعد ما يخلص يقول لك والله أعلم، ده كلام خاص بالشريعة ما يمشيش عندنا. انا عاوز بس اقرا لك نص من إسحاق السورياني مامر 46 ومنشور في كتاب اقوال مضيئة صفحة 500، عشان بس الامور تبقى واضحة ان في منهج ابائي احنا لا ننكره عن الكلمة، ولكن هذا المنهج لا يجعل الكلمة بديل للمسيح او بديل الجسد والدم. يا سيدي، ده إسحاق السورياني يقول الذي وجد المحبة يقتات بالمسيح في كل يوم وفي كل ساعة ويصير غير مائت، ويصير غير مائت يعني يتألم. فالرب يقول من يأكل من الخبز الذي أنا أعطيه لن يرى الموت إلى الأبد، فالطوبى لمن يأكل خبز المحبة الذي هو الرب يسوع. كلام واضح، فإن الذي يأكل المحبة يأكل المسيح الإله الذي كان فوق الكل، ويشرع عن ذلك يوحنا قائلا الله محبة. الذي يعيش في المحبة ينال الحياة التي من الله، ويتنسم في هذا العالم نسيم القيامة هذا الذي يتلذذ به الأبرار في القيامة العتيدة. فالمحبة هي طعام الملكوت الذي وعد الرب رسله سريا أن يأكلوه في الملكوت. واضح؟ فماذا كان يعني بقوله تأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي؟ سوى المحبة. المحبة كفيلة من تقيت الإنسان عوض كل طعام وشراب، إنها هي الخمر التي تفرح قلب الإنسان، فطوبى لمن يشرب من هذا الخمر. ده لما قرينا المعمر ده في مؤتمر عندنا هنا من أسبوعين لكاثوليك وبروتستانت أرثوذكس، قالوا إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ يا سيدي اللي غايب من المنهج هنا إن في منهج مبطن فيه جمعة الكنيسة الأرثوذكسية، ده شغل شيطان بالتأكيد، شغل شياطين. لكن هنا إيه؟ المحبة، المحبة خب، المحبة هي يسوع، والمحبة هي الجسد والدم، والمحبة هي الله. خد بالك الحاجات دي ما فيهاش تقسيمات، يعني ما تقسمش الى موضوع اسمه المحبة، موضوع تاني اسمه الخبز، موضوع تاني اسمه الله، موضوع رابع اسمه المسيح. التقسيمات دي جاية من عقل منقسم على ذاته، يريد ان يقسم لانه هو اصلا منقسم، والتقسيم هو آليات الفكر المريض الميت، لان التقسيم والانقسام هو من علامات الموت الموجودة في كيان الإنسان. طبعا فالمحبة يطعم الملكوت. فهل هذا السورياني فصل بين المحبة بين المسيح بين الأفخارستية وبين الشركة في الطبيعة الإلهية؟ أبدا. التقسيمات دي يا إخوة هي أخطر ما جاءت به حركة الإصلاح، خربت الدنيا. والتخريب ماشي عندنا في مصر، وقيادات التخريب موجودة معروفة عندنا كلنا وبنسمع وبنشوفها في الفضائيات، حتى في أسخفة وقساوسة أيضا. ايه اللي غايب عندي وعندك من الكلام؟ ايه اللي بيخلي الكلام ده يصل الى هذا التقسيم والى الالغاء، يلغي الافخارستية من اجل كلمة الله؟ السبب اقول عندنا كلمة يونانية ابطية هي مفتاح السر، اسمها كلمة أكولوسية يعني الترتيب، ويسموها الآباء ترتيب التدبير. وخلينا نتكلم على التدبير الخاص بالكلمة وبالأفخارستية علشان الكلام يبقى واضح ومحدد. تلاقي ايه في ترتيب التدبير؟ الجزء الأول الخدمة الإلهية احنا بنسميه قداس الموعظين اللي فيه كلمة الله، وينتهي بالعظة وبقانون الإيمان لكي تبدأ خدمة المؤمنين. ليه؟ لأنه إدى الاستنارة بالكلمة وإدى الاتحاد بالكلمة، وأصبح هنا الإنسان مؤهل للاتحاد بالمسيح. اتحاد الكلمة يا إخوة يقع تحت عمل حرية الإرادة والقدرة الإنسانية، أما الاتحاد السر بالمسيح فلا يخضع لا للإرادة ولا للقدرة العقلية ولا للفهم الإنساني، لأن هنا المحبة التي تفوق الإدراك محبة المسيح، والعطاء الذي لا علاقة له بحركة الإرادة والفهم. يعني مش لأن أنا بفهم فباخد، لا، لأن أؤمن أأخذ، أرجوكم فهموا الكلام ده كويس قوي. يعني مثلا من يعقوب السروجي بيقولوا الداس المواعظين زي الخطوبة، وانت خاطب اهو في زيارات وفي هدايا تتبادل وفي محبة متبادلة إلى آخره، لكن العلاقة مش كاملة، في محبة في اتحاد في الرأي، في ترتيب البيت، وفي تجهيز حاجات كتير، كل ده موجود. إنما الزيجة هي قداس المؤمنين، اتحاد السر بالمسيح. هنا بقى لا يوجد للرجل سلطان على جسده ولا المرأة سلطان على جسدها، كل شيء أصبح مشترك بين الاثنين، وأصبح الجسد واحد، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. دي ما تجيش عن طريق الكلمة، دي نتيجة الشخص الأقنوم الرب يسوع المسيح الذي وحدنا بالدعوة خذوا كله ويجمعنا هذا هو العهد الجديد، ويعطينا حياة كل من يأكلني يحيا به. ده هو مختلف تماما عن الكلمة. نحن نولد من جديد بالكلمة، بمعنى أننا نستنير ونولد من جديد بالكلمة، بمعنى نتعلم التوبة ونقلع جذور الخطيئة التي فينا. ده عمل إرادي جيد جدا، لكن هناك عمل النعمة الذي يفوق عمل الإرادة في الإنسان، وهو العطية التي لا علاقة لها بإرادة الإنسان. فهنا لازم أنا أكون واعي دي يا إخوة، وإلا إذا أنا بحريتي وباختياري استبدلت شيء بشيء، فأنا ببقى في الحقيقة بضيع النعمة مني، وضعت أنا منهج لله. اتعامل معايا لأن أنا عايزك تتعامل معايا مش بهذا الشكل، مش عايزك تتعامل معايا إلا بهذا الشكل، بحط لك الحدود. وبعدين طب أنا بقول لك خد جسدي كله، تقول لي لا أنا عاوز الكلمة. أصل الكلمة تدخلك في قدرات الإنسان وتعليمه والمراجع والتفسير، وعندك 60-70 حاجة تدخلك في الكلمة، لكن تيجي عند الجسد والدم مالكش دور فيها غير انك تمد ايدك تاكل وتصطدم كبرياء الانسان بالعطاء الالهي. احنا عاوزين شوط طويل مع الاخوة الانجليين، انهم خرجوا الكنيسة من جوه وطلعوا لنا وعاظ انجليين لابسين عمم أرثوذكسية. المسيح يرحمنا وتعطف علينا. ما هي علاقة الأفخارستية بالكون وعلاقة الأفخارستية بالمؤمنين وغير المؤمنين؟ سؤال، وهو في الحقيقة سابق لأوانه، لأن هذا الموضوع غير مطروح في أدبيات الفكر القبطي المعاصر ولا في أدبيات الكنائس الأرثوذكسية الناطقة باللغة العربية، باستثناء بعض الشذرات التي نشرت في مجلة النور وفي كتابات بعض إخوتنا من الروم الأرثوذكس في سوريا في لبنان، عن علاقة تقدمة المسيح لنفسه في الأفخارستية في القربان بالكون وبالمؤمنين وبغير المؤمنين. وفي الحقيقة إن الإجابة على هذا السؤال يعني إحنا كنا لسه بنقول في ترتيب للتدبير. يعني ترتيب التدبير بيلزمنا أولا إن إحنا نفهم إن في الرب يسوع المسيح المجد بيشتغل على دائرتين، الدائرة الخاصة به اللي هي الكنيسة جسده اللي هي تعتبر مركز الاستعلان الإلهي، والدائرة الأكبر وهي الكون، وإن هو الحقيقة جاء لكي يوحد الدائرتين ويجعلهما دائرة واحدة. ودي أنت بتسمعها في أناشيد العنصرة، لأنه جعل الاثنين واحدا أي السماء والأرض، ما قالش الكنيسة والعالم، السماء والأرض بالسماء بكل ما فيها والأرض بكل ما فيها. طبعا ما حاولناش نفهم معنى هذا الكلام لأن الحصار ح صاد ألف ر، الحصار الإعلامي والفكري اللي موجود علينا خلينا نحس يعني إن ده خاص بينا إحنا بس، مش صحيح. هي مركز الدائرة عندنا في الكنيسة بلا شك، لأن الرأس في الكنيسة، إنما تمتد أطراف المسيح إلى كل أجزاء الكون بما فيها غير المؤمنين، لأن هو جاء لكي يجمع كل أبناء الله المتفرقين إلى واحد. المستفيدين من الاستنارة هم المؤمنين، دول اللي بيدخل الملكوت والوليمة وبيعيشوهم هم على الأرض. اللي بره الدائرة دي في الدائرة الكونية بياخد، واللي بياخد كمان أكتر من البشر الكون المادة. وده الكلام اللي قاله تيار دي شاردان، واللي قاله العلامة أوريجينوس، وقاله ماكسيموس المعترف، إن المادة أصل هنا. طبعا إحنا بننسى إن أنا وإنت وكل إنسان في مادة. يعني أدي لك مثل صغير خالص، يعني الخبز أنت بتاكله ده فيه مولوكيول من الكربون. الكربون ده عبارة عن جزء من جزيئيات انشطرت من أجرام سماوية من ملايين السنين، فأنت بتاكلها في الخبز وبتكون جزء من جسدك من لحمك وعظمك. يعني الكربون والكالسيوم والعناصر الموجودة في جسم الإنسان دي كلها حاجات مادية. طيب وبعدين دي كلها دخل في اتحاد مع الله بسبب التجسد، فالمادة تتجلى ببركات اللاهوت، لأن المية تتقدس فتلد أبناء الله، الزيوت تتقدس فتعطي مسحة الروح القدس. خد بالك، الخبز الخمر يتقدس فيعطي جسد رب ودمه، فده اتحاد الله بالكون. مش ممكن يتشرح إلا على الأساس السري الميستيكال يعني. والعمل الكهنوتي للمؤمنين، يعني إن كنت أنت محاسب أو ترزي أو بقال أو طبيب أو ممرض أو عسكري أو عامل نظافة، فأنت ليك عمل كهنوتي. عمل كهنوت مش في خدمة الكنيسة، عمل كهنوت هو في نقل الكون إلى المصالحة مع الله عن طريق الخدمة. يعني ما تكون ممرض أو طبيب وبتاخد بالك من الناس، وده الكلام اللي قاله المسيح، يعني إن في يوم الأخير العمل الكهنوتي واضح في إيه؟ كنت مريضا فزرتموني، كنت مسجونا كنت عريانا. فما فيش عمل كهنوتي قاصر على خدمة القداسات بس، لا، في عمل كهنوتي موجود في الزيجة، موجود في المدرسة، موجود في المستشفى، موجود في البقالة، موجود في الإذاعة، موجود في التلفزيون، موجود في الشارع، موجود في الأوتوبيس، إنك أنت بتخدم البشر لكي تستنير نفوس البشر وتأتي إلى الكلمة اللوغوس مدبر الخليقة. دي مساهمة في تقدم الخليقة. فما تقدرش أنت تحصر الكلام ده في الليتورجية، ده العكس، ده الليتورجية هي بتدي لك هذه الرؤية، لكن هذه الرؤية بسبب الحصار، الحصار سيج يعني زي حصار إسرائيل لغزة يعني، بسبب الحصار النفسي والإعلامي أصبحنا نراه في الكنيسة بس. هي مش في الكنيسة بس، هي في كل المسكونة، وفي كل المسكونة في كل الكون. ولكن المشكلة، ودي اتناقشت مع الأب متى المسكين في مناقشة طويلة جدا بحضور الدكتور سليمان، وفي فصل الحقيقة يعني اتشال من كتاب الأفخارستية، ما عرفش المصير هذا الفصل. قلت له يعني بلاش، لأن الكلام ده سابق لأوانه وكتير على عقل الأباط. قال لي مالك كتب إمتى؟ قلت له ما عرفش، أنا ما كتبوش وما كتبوش وما هنشره ومش هنشره، مع أني أعرف ودرسته لسبب بسيط، أن إحنا لسه في الدائرة الأولانية، دائرة الخاص، دائرة الاستعلان للمؤمنين. عندنا خوف من غير المؤمنين، عندنا خوف من المادة يا أخي. ده إحنا لسه في عصر بنقول التطيرات الجسدية، ومن المرأة الطامس ما تخشش الكنيسة. قال لي صحيح. قلت له طيب أبونا متى أنت أما شو يعمل فيك اللي عملوا فيه ليه بس؟ فسكت الحياة الراجل على ألم وعلى مضض يعني، وما نشرش الكلام. وأنا الحقيقة فرحت من كلام ما تنشرش نسابق لأوانه، وحتى كلام أنا بقوله يعني بقوله على مضض، أن فيه ليه أبعاد أخرى مش لازم تتقال دلوقتي يعني، يكفي ان الكلام ده يتقال في التسجيل ويطلع في التسجيل، وهو سابق لأوانه برضه. لان احنا بنظن ان التجسد عمل قاصر على خلاص المؤمنين بس، لا، ده اتحاد اقنوم الكلمة المتجسد بكل العناصر المادية الموجودة في الكون، ده الجسد الانساني مصنوع من عناصر الكون، فدخلت في شركة مع اللاهوت. اكتر من كده ما اقدرش اقول في الوقت الحاضر يعني، علشان ما حدش يطلع يقول لي انت مش عارف بتقول ايه، وطلع بقى أما شنو ده لسن علي وعلى ابونا مات قال وحدة الوجود. ما حدش قال وحدة وجود، ان الكون بقى الله، ما حدش بيقول الكون بقى الله، الكون فالله وكل الكائنات فالله، ولا يوجد خارج الله حياة، خارج الله يبقى موت، وموت أبدي. فالكلام سابق لأوانه يعني، الأخ اللي قاعد في الدكان ده بيفصل قميص، أو الممرض اللي بيعالج إنسان، أو العسكري اللي واقف حتى على حراسة على كنيسة، ده عمل كهنوتي من أجل المنفعة لعمل البشر، ويكمل عمل الكلمة المتجسد الكاهن الأعظم. وإحنا بنقيس هذا العمل الأعظم، الأساس بتاعه هو عمل المسيح الكهنوتي في الكنيسة طبعا، الأساس بتاعه بيتفرع منه العمل الكهنوتي الكوني، اللي إحنا مش قادرين نستوعبه، لأن في ذهننا المسيح ده بتاعنا احنا بس. يعني احنا في عصر إخوة لحد النهاردة لازال بعض الأثقف يقول لك الكاثوليك والإنجليين دول عايشين في زنا لأنهم ما اتجوزوش في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبعا العالم كله بإذن وعد الأقباط يعني، ما دي النتيجة الحتمية لهذا الكلام البايخ. ما تجيش الأمور كده يا إخوة، لأن الزواج عمل، خد بالك، سر طبيعي، قانون طبيعي في الكون حط ربنا، ومدعو إلى أن يتقدس بالروح القدس. فاللي مش عاوز تقديس بالروح القدس مش معناه أنه فقد القانون الطبيعي أبدا، القانون الطبيعي ماشي. عشان كده اسمروا وكسروا أملاه الأرض موجودة. احنا فاكرين أن احنا بنتكاثر بالقوة التناسلية الموجودة عندنا بالهرمونات والمش عارف، أبدا، دي كلها عمل الله في الخليقة. فالكلام ده بدري عليه يا إخوة، ولذلك يعني احنا الكلام اللي ده بس يعني في حدود، لكن كلنا كهنة وملوك في ملكوت المسيح الأبدي، وكل واحد منا ليه عمل، وهذا العمل خارج من قلب الليتورجية، لا يلغي الليتورجية ولا يلغي الكهنوت، ولا يلغي الكهنوت، ولا يلغي الكهنوت الذي يخدم السرائر في الكنيسة، إنما هو ماشي مع نفس خدمة الكهنوت في السرائر. يعني يكفي أنك أنت تكون كأب، أنت بتوكل جسمك ودمك لأولادك بإيه؟ بأنك بتطلع كل يوم صبح الشغل من الساعة 8 الساعة 6 الساعة 5. يعني عندنا هنا مثلا في، وكنت في إنجلترا، لازم أصحى الساعة 6 عشان أودي العيال المدرسة، وروح الجامعة الساعة 7:30. فدي بذل للذات. الولاد دول خدوا 20 سنة من عمري على الأقل، ودي ذبيحة يومية تقدم إلى الله، وفيها فرح أيضا لما كبروا واتجوزوا عندهم عيال. يعني شيء حلو، هذه خدمة كهنوتية، لأننا نقدم ذبائح حية روحية لله. ويوم ما بتمسك أنت حتة خشبة تعملها كرسي أو تعملها دولاب لفايدة واحد إنسان، فأنت تعمل عمل أفخارستي. ده لا يلغي الأفخارستية في الكنيسة، إنما الأفخارستية هي التي صنعت وطورت نظرتنا إلى الكون. أرجو أن الكلام ده يكونش متعب لحد، ويكونش فيه أي قلق، والمسيح لنا يباركنا ويجمعنا معا في خير وفي عافية وفي صحة.